ما بها الرجل. فقد مر عليكم عن عياض بن حمار، عن عياض بن حمار. طيب، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ من هذا أنه لا بأس أن يكون الرجل يضحك إذا رأى شخصا، إما لخفته أو لدعابته أو ما أشبه ذلك. نعم. وكان يشرب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فذاع عليه باللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه. نهي، والنهي هنا للتحريم، كما أنه فيما سبق نهى أن يقال إيش؟ أخزاك الله، لأنكم إذا لأنه إذا لا لأنك إذا لعنته أعنت عليه الشيطان، فاستحوذ عليه. ثم قال: فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله، يعني الذي علمت. فما هنا ليست نافية بل هي موصولة، يعني إن الذي أعلم من هذا الرجل هو أنه يحب الله ورسوله، ولكن نفسه قد تغلبه حتى يشرب الخمر. وفي هذا الحديث إشارة إلى أعمال القلوب، وأن أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، فما في قلب هذا الرجل من محبة الله ورسوله بلغت بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحال. وفيها أيضا دليل على أن الرجل قد يفعل المعصية مع محبته لله ورسوله، لأن هناك نازع آخر وهو الهوى والنفس، قد تغلب الإنسان مع محبته لله ورسوله فيقع في المعصية، لكنه سرعان ما ينكر هذا في نفسه ثم يؤوب إلى ما يرضي الله عز وجل، لأن من أحب أحدا فلا بد أن يسعى لمرضاته بكل وسيلة. فالمحب لله لا بد أن يسعى فيما يرضي الله عز وجل. وفيه دليل على أن من شرب الخمر لا يخرج من الملة. وجهه أنه يحب الله ورسوله، خلافا لمن؟ ومن؟ والمعتزلة. الخوارج متشددون، يقولون إن شارب الخمر كافر، خارج من الإسلام داخل في الكفر. والمعتزلة أذكياء، قالوا ليس داخلا في الكفر ولا في الإيمان، خارج من الإيمان غير داخل في الكفر، فأثبتوا منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر، وهذا لا شك أنه قول مبتدع مخالف لإجماع المسلمين بل مخالف للقرآن. فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما في قسم ثالث. المنافق من قسم الكفار كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نعم خالد. هذا من أدلته، هذا من أدلة الجمهور، لكن هذا اللي يؤخذ لا يمكن أن نجزم به، لأن ما أكثر ما يؤتى به قد يؤتى به لغير الخمر. وقد يكون هذا الرجل رأى أنه إذا تكرر ثلاث مرات منها كثيرة فقال: ما أكثر ما يؤتى به. ففي احتمال، لكن إذا شرب فاقتلوه ما في احتمال. والقاعدة ما هي؟ أن يحمل
المطلق،
ما يشتبه على المحكم حتى يكون الجميع محكما. نعم عبد الله. نعم
شيخ، إذا اقترف رجل معصيتين مثلا شرب الخمر وزن، فهل يعاقب على فعل الخمر فقط أو الزنا كذلك؟
عليهما جميعا، إلا إذا دخل إحداهما في الأخرى، مثل لو كان عقوبته القتل يكتفى بالقتل. أخذنا ثلاثة الآن. اثنين زكي.
عدم صراحة هذا الحكي يا
شيخ.
عدم صراحة هذا الحكي.
نعم.
ألا يوجه قول الظاهرية.
لا عسى الظاهرية يسلمون منه. أقول عسى أن يسلم الظاهرية منه. أنا أخشى أن أكون حجة عليهم. هو ليس لهم ولا عليهم. لكن حجتهم في الحديث الذي أخرجه أهل السنة كما أشرت لكم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
صريح
يا شيخ. نعم صريح. صريح صريح أنه في الرابعة يقتل.
هذا لا يعارضه.
في نوع من الشبهة، في شبهة. لأن كلمة ما أكثر تعرف أن ما هذه تعجبية. فإذا تعجب الصحابة قالوا ما أكثر ما يعتاب، معناه أن يتصور السامع أنهم متبين 20 مرة. سبحان الله، نحن قلنا قبل قليل هذا، قلنا هذا فيه احتمال. وحديث عبد الله بن عمر صريح، حديث ابن عمر بن عمر صريح. لكن كما قال شيخ الإسلام قوله جامع بين القولين أنه إذا لم ينته الناس إلا بالقتل قتل.
حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. باب السارق حين يسرق. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن.
السارق من هو؟ السارق هو الذي يأخذ المال من مالكه أو نائبه على وجه الافتفاء، هذا السارق هو الذي يأخذ المال من مالكه أو نائبه على وجه الافتفاء. فإن سرق سارق من سارق فليس بسارق اصطلاحا، ليس بسارق اصطلاحا، لأنه لم يأخذ المال من مالكه ولا من نائبه. وبقاؤه في يد السارق بقاء في غير حرص حقيقة، لأن السارق ليس مالكا ولا نائبا عن المالك. فالسارق من السارق لا يقطع. من الذي يقطع؟ السارق الأول. وأما قول العامة السارق من السارق كالوارث من أبيه فهذا رأسي مو صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى باب لعن السارق إذا لم يسم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبلة فتقطع يده. قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.
هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الشارب فيما سبق، ليبين أن اللعن العام لا بأس به، مثل أن تقول لعن الله السراق، لعن الله الزنات وما أشبه ذلك. فإذا لعنت على سبيل العموم فلا بأس، لعن الله كاتم العلم إلى غير ذلك من الأشياء العامة. فاللعن العام هو اللعن المعلق بأوصاف، هذا اللعن العام. والخاص هو المعلق بإيش؟ بأشخاص معينة. معينين. الأول جائز إذا كان الوصف مما يستحق عليه اللعن، مثل الظلم على لعنة الله على الظالمين. والثاني حرام ممنوع، حتى وإن كان الإنسان كافرا فإنه لا يجوز لعن المعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل يلعن أناسا معينين قال الله له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وما يدريك فلعل الله تعالى أن يمن على هذا الكافر الذي أنت تلعنه فيسلم ويكون من خيرة عباد الله. أما إذا مات كافرا فإن لعنه جائز، ولكن قد يقول قائل إنه خلاف الأولى لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، ولا حاجة، واللعنة هنا لا تغني شيئا، لأنه إذا مات كافرا فهو إيش؟ ملعون، فهو ملعون سواء دعوت عليه باللعن أم لم تدعو له عليه. فلذلك لو أن الإنسان طهر الإنسان حتى من لعن الكافر المعين بعد موته لكان أحسن وأولى. وقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق، هل هو دعاء أو خبر؟ خبر بمعنى الدعاء، خبر بمعنى الدعاء. وقوله يسرق البيضة إلى آخره هذه جملة بيانية لما يسرقه. والبيضة يقول الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد، يعني لا بيض الدجاج، وذلك لأن بيض الدجاج لا يبلغ النصاب الذي تقطع فيه السرقة، إذ أنه لا قطع في ربع إلا في ربع دينار فصاعدا. والبيضة نعم لا يقطع بها الإنسان، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن السارق الذي يقطع، السارق الذي يقطع. أما الذي لا يقطع فإنه لا يدخل في اللعن. ولكن هل من سرق بيضة تقطع يده؟ نقول أما بيض الدجاج فلا، لأن بيض الدجاج لا يساوي ربع دينار. وأما إذا كانت بيضة الحديد يعني بيضة السلاح التي توضع على الرأس في الحرب، فهذه ربما تساوي أكثر من ربع دينار، ولهذا حملوها على ذلك. أما الحبل فيقول كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم يعني ثلاثة فأكثر، لأن ما دون الثلاثة لا قطع فيه. وقيل المراد بالحبل الحبل الذي تربط به السفن، وهو حبل عظيم عريض طويل يساوي ما تقطع به للسارق. نعم
يا شيخ ما معنى هذه التراجم؟
نعم في رأي آخر حديث يقول المعنى أن السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يعني يسرق البيضة أولا ثم تهون عليه السرقة فيسرق مرة ثانية وثالثة إلى أن يصل إلى سرقة يقطع فيها، وكذلك الحبل. وعلى هذا فيكون قول فيقطع مرتبا على السبب الذي يتدرج منه إلى قطع إلى سرقة ما يوجب القطع.
شيخ ما معنى هذه التراجم في كتاب الحدود؟
إيش؟
ما معنى هذه التراجم؟ هذه الترجمة والتي قبلها والباب الثاني؟
كل هذا الحدود.
يقول باب السارق حين يسرق.
إيش؟
الباب السادس هذا الذي قبله.
نعم.
يقول السارق حين يسرق.
نعم.
ثم جاب شيء يتعلق بالإيمان. ما في شيء يتعلق بالحدود.
لا مراد رحمه الله أن السارق حين يسرق يعني ينتفع عنه الإيمان، كمال الإيمان. فورد أن يبين الحدود وما ترتب على هذه الأعمال. نعم. نعم.
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو يقول أن ربع دينار يعد ثلاثة درهم.
نعم.
والشافعي هو أبو حنيفة يقول عشرة درهم.
نعم.
ما يقول ثلاثة وخمسة درهم.
نعم.
يعني كل واحد يقولون بالقول غير
الحول. الصواب المقطوع به أنه لا قطع في إلا في ربع دينار فصاعد. حديث عائشة رضي الله عنها صريح صحيح صريح لا قطع إلا في ربع دينار فصاعد، وثبت عنه أنه قطع في مجن في متى ثلاث دراهم. فجعل بعض العلماء النصاب إما ربع دينار وإما ثلاثة دراهم، وقال بعض العلماء بل النصاب ربع دينار ولكن ثلاثة دراهم في ذلك الوقت تساوي ربع دينار.
12
نعم. ربع دينار المرجع ربع دينار. نعم.
باب الحدود كفارة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، وقرأ هذه الآية كلها فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
هذا الشاعر من هذا الحديث قوله ومن أصاب من ذلك شيئا من ذلك المشار إليه السرقة والزنا فعوقب به فهو كفارته. وأخذ العلماء من ذلك أن الحدود كفارة، أخذوا من هذا الحديث، وأخذوا أيضا من أن الله تعالى لن يضاعف عليه العقوبة كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، إلا أنه يستثنى من ذلك قطاع الطريق كما قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وذلك لشدة جريمتهم لم تقوى الحدود على تكفيرها، ولكن الحدود ترجع ينتفع الناس بها في الدنيا فقط. نعم.
هل الكفارة فقط تختص بحق الله من حق
الآدم؟ لا، بحق الله فقط، حق الآدم لا بد منه. فالسارق مثلا لا بد أن يضمن المال المسروق لمالكه. نعم. الآية هي آية المبايعة. نعم. نعم. لا. وقرأ هذه الآية كلها بعد قولها لا تسرقوا ولا تزنوا. يبايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلنا ولده الآية. إيش موجودة في كتب الفقه يا ما اسمك يا عاد؟ ما هي ثلاث دنانير؟ يساوي ثمن جنيه عندنا تقريبا. ان شنو السعودي اسال السعر. لا، ربع الدينار اذا جعلنا اظن الجنيه نصف 100 ريال ثمنه 12.5 ريال تقريبا. نعم.
باب ظهر المؤمن حما الا في حد او حق. حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد عن واقد بن محمد قال سمعت أبي قال عبد الله قال رسول
ترجم على قول باب الكفارة نصف شيئا
قوله باب قوله حدثنا محمد بن يوسف
باب الحدود كفارة
نعم يا شيخ
ملك الشيء
قوله باب الحدود كفارة قوله حدثنا محمد بن يوسف
ولذكر في أثناء البحث الحديث
وقد استشكل ابن بطال قوله الحدود كفارة مع قوله في الحديث الآخر ما أدري الحدود كفارة لأهلها أو لا وأجاب بأن سند حديث عبادة أصح وأجيب بأن الثاني كان قبل أن يعلم بأن الحدود كفارة ثم علم يا شيخ
ثم علم
ثم في ألف
ثم علم يعني النبي صلى الله عليه وسلم
عجل تصحيف هذه
مش عندكم
ثم أعلم
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 أعلم يصح
ثم أعلم فقال الحديث الثاني وبهذا جزم ابن التين وهو المعتمد وقد أجيب من توقف في ذلك لأجل أن الأول من حديث أبي هريرة وهو متأخر الإسلام عن بيعة العقبة والثاني وهو التردد من حديث عبادة بن الصامت وقد ذكر في الخبر أنه ممن بايع ليلة العقبة وبيعة العقبة كانت قبل إسلام أبي هريرة بست سنين وحاصل الجواب أن البيعة المذكورة في حديث الباب كانت متأخرة عن إسلام أبي هريرة بدليل أن الآية المشار إليها في قوله وقرأ الآية كلها هي قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يباينك على أن لا يشركن بالله شيئا إلى آخرها وكان نزولها في فتح مكة وذلك بعد إسلام أبي هريرة بنحو سنتين وقررت ذلك تقريرا بينا وإنما وقع الإشكال من قوله هناك إن عبادة بن الصامت كان أحد النقباء ليلة العقبة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على أن لا تشركوا فإنه يوهم أن ذلك كان ليلة العقبة وليس كذلك بل البيعة التي وقعت في ليلة العقبة كانت على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره إلى آخره وهو من حديث عبادة أيضا كما أوضحته هناك قال ابن العربي دخل في عموم قوله المشرك أو هو مستثنى فإن المشرك إذا عوقب على شركه لم يكن ذلك كفارة له بل زيادة في نكاله قلت وهذا لا خلاف فيه قال وأما القتل فهو كفارة بالنسبة إلى الولي المستوفي للقصاص في حق المقتول لأن القصاص ليس بحق له بل يبقى حق المقتول فيطالبه به في الآخرة كسائر الحقوق قلت والذي قاله في مقام المنع يا شيخ
إيش؟
في مقام لمنع
المنع.
ما في شيء بعده في مقام المنع وقد نقلت في الكلام على قوله والذي قاله في مقام لمنع
لمنع
لمنع ما في شيء بعد فصلت الجملة والذي قاله في مقام لمنع وقد نقلت في كلام في مقام المنع
نعم.
إيش؟
نعم.
في مقام المنع
نعم المنع نعم
والذي قاله في مقام المنع وقد نقلت في الكلام على قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا قول من قال يبقى المقتول حتى يبقى للمقتول حق التشفي وهو أقرب من إطلاق ابن العربي هنا قال وأما السرقة فتتوقف براءة السارق فيها على رد المسروق لمستحقه وأما الزنا فأطلق الجمهور أنه حق الله وهي غفلة لأن لآل المزني بها في ذلك حقا لما يلزم منه من دخول العار على أبيها وزوجها وغيرهما ومحصل ذلك أن الكفارة تختص بحق الله تعالى دون حق الآدمي في جميع ذلك
بس
تهاش
على كل حال ما أعتبر الإشكال الذي ذكرنا نعم دون
هنا إيش وقد ذكرت شرح حديث الباب مستوفا في الباب العاشر من كتاب الإيمان في أول الصحيح
طيب نرجع طيب ترجع شرح له غدا
إن شاء الله باب ظهر المؤمن حما إلا في حد أو حق حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد عن واقد بن محمد قال سمعت أبي قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة قالوا ألا شهرنا هذا قال ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا بلدنا هذا. قال ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا يومنا هذا. قال فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ ثلاثة. كل ذلك يجيبونه ألا نعم. قال ويحكم أو ويلكم لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
وإن لكن إن عصى مرة ثانية عوقب مرة ثانية. إيش
يبين أنه كافر؟
لا تبين أنه كافر لا بأس. تبين أنه كافر والتحذير من طريق هذا واضح. كلام على اللعن. لعن نعم. أين هذا المقصود بالتحديد لأنه ما هو ليس هذا بعد أن يقضي القطع. هذا قبل القطع حدث به قبل أن يقضي. المقصود بذلك التحديد يعني كأنه قال ما أقضي حق عده. نعم لا. لو قال لعن السارق نعم أنا ألعن السارق لعن الله السارق دعا يعني لعنه لأنها أيضا قد يسق ولا تقطع يده ربما لا تسمى الشروط ربما ينكر.
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم فإذا كان لث كان أبعدهما منه. والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله.
قول ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم أي ما لم يقع في الإثم لو اختار. وهذا فيما يرجع إلى خيار المرء. أما ما يرجع إلى الشرع فإنه ليس للمؤمن ولا للمؤمنة أن يكون لهم خيارة من أمرهم رحمك الله. فلا يمكن أن يقدم قصي فلا يمكن أن يقدم ما يختار أو يقدم الأيسر على ما اختاره الله عز وجل. ما هي إجابة المسمى للعطاس؟ إيش تقول إذا قال رحمك الله؟ يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لكم. أما العامة فيقولون يهدينا ويهديكم الله. هذا الجواب صحيح لو كان المشمت يقول يرحمنا ويرحمك الله. أما إذا خصك بالدعاء يرحمك الله تمتروح تشركه وتؤدب نفسك قبله. نعم الأولى أن يقال يهديكم الله ويصلح بالكم. كنا نسمع كثيرا من أهلنا يقول يهدينا ويهديكم الله وبعضهم يقول يهدينا ويهديكم الله وهذا يختلف المعنى ولا لا؟ يختلف لأن يهدينا يعني يعطينا أحدا هدية. نعم وهذا يختلف المعنى. لهذا أنا ودي تنبهون جزاكم الله خير على الناس إذا سمعتهم يقول يهدينا ويهديكم الله تبص أنا الآن حاجك بالعقل قبل الشر. أنا وش قلت؟ فقلت يرحمك الله طيب هل قلت يرحمني ويرحمك الله؟ لا ما قلت. إذن كيف تقول يهديني ويهديكم الله؟ قل يهديكم الله ويصلح بالكم، صح؟ طيب فإن قال يهدينا ويهديكم الله هل يكون أتى بالواجب؟ نعم، لأنه قال ويهديكم الله، لكنه الأفضل أن يقتصر على ما جاء في السنة. نعم. الأفضل الإنسان يستر على نفسه، الأفضل أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه. لكن بعض الناس يريد أن ينتقم من نفسه فيحب أن يطهرها بالحد، فيأتي ويصر على أن يقام عليه الحد. نعم. الويح قالوا إنه في الحث والترغيب، والويل في التهديد والوعيد. قال الله تعالى وويل للكافرين من عذاب شديد. أما الويح فهي للحث والترغيب، والظاهر أنها قد تستعار الويح للتهديد.
نعم. الشيخ عندما لد النبي صلى الله عليه وسلم،
عندما لد
انتقم لنفسه كما في حديث عائشة.
نعم.
الآن هنا تنفي أن
لا ليس انتقم النفس،
عشان لماذا قال كل
هذا تعزيل تعزيل للتعدي على حق الغير، ما قصد الانتقام. نعم.
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون على الشريف، والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها.
اللهم صل على محمد. والذي نفسي بيده يعني الحياة والموت أو التدبير والتصريف أو كلاهما، وهذا من باب القسم بهذه الصيغة. لو أن فاطمة بنت محمد فعل ذلك لقطعت يدها، وفاطمة أفضل نساء العالمين نسبا، ولهذا كانت سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها، وهي أشرف بلا شك من المخزومية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وقصة هذه المخزومية أنها كانت تسرق المتاع، تستعير المتاع. وش معنى تستعيره؟
تأخذه عارية.
تقول أعرني القدر، أعرني الإناء، ثم تجحده، تقول ما أعطيتني شيئا. والذي يعيرها يحسن الظن بها، لا يشهد عليها فتنكر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. فأهم قريشا ذلك واهتموا له أن تقطع يد امرأة مخزومية من أعز قبائل العرب، فقالوا من يكلم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كل الناس هاب. ثم قالوا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، يعني محبوبه وابن محبوبه. فتقدم أسامة للشفاعة، فقام النبي عليه الصلاة فقال له أتشفع في حد من حدود الله؟ قال ذلك توبيخا وإنكارا، مع أنه من أحب الناس إليه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخاف في الله لومة لائم. أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد أو قال قطعوه. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اللهم صل وسلم. فاطمة التي قال عنها هي بضعة مني يريبها ما رابني، لكن الحق لا بد منه. الآن نحن وقعنا في الهلاك في الوقت هذا، الشريف يقام بينه وبين إقامة الحد ألف عذر، ألف عذر، حتى لا يحكم عليه بما يوجب القطع أو الحد. ثم إذا وجف أقيم له ألف مانع يمنع من تنفيذ الحد. هذا إذا كان شريفا. أما إذا كان وضيعا فإنه على العكس من ذلك، اجلدوه لا ترحموه. ليش؟
وضيع.
لأنه وضيع ما يساوي شيء في فلسة، ما يساوي فلسة. ولذلك هلكنا الآن، هلكنا، ضاعت الأمانة وهفت الذمم وتجرأ الفاسق، وصار الشريف في مأمن من أن يعاقب، فصار الشرفاء كثير منهم هم الذين يقدمون على سفاسف الأمور، نسأل الله العافية. ولذلك لا يستطيعون أن ينكروا على غيرهم مثل هذه السفاسف، لأن الإنسان بطبيعته يقول كيف أنكر على أحد ما أفعله أنا، وهذا حقيقة. حتى وربما إذا كان يفعله يكون قد استمرأه وهان عليه، فيرى أن فعله من الغير هين فلا يهتم. نعم. جائز، كل الناس سمي بيد الله. أليس علي بن أبي طالب قال أنفسنا بيد الله؟ ماذا تقولون؟ يقول فيه منافاة بين تعريف السرقة والاستعارة، والرسول صلى الله عليه وسلم قطع المرأة لما كانت تستعير وتجحد، والسرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، كذا هداية الله. طيب، والاستعارة ما فيها استعارة، أخذ المال بإذن صاحبه. أقول أنكر كثير من العلماء الأخذ بظاهر الحديث، وقال إنه على تقدير محذوف، كانت تستعير المتاع فسرقت فأمر بقطع يدها فسرقت، ولكن هذا قول ضعيف، لأنه كيف يحذف من الحديث ما له تأثير في الحكم؟ وقد أجمع علماء الحديث أنه لا يجوز اختصار الحديث إلا لعالم بمعناه، بشرط أن لا يخل ما حذف بما ذكر. وهنا إذا حذفت فسرقت حذف شيء له تأثير بالغ في الحكم. والصواب أن نقول بالقطع بجحد العارية سواء وافقت تعريف السرقة عند الفقهاء أو خرجت منه باستثناء من نص الشارع، أليس كذلك؟
فلا.
نعم. على أن بعض أهل العلم يقول إن من جحد العارية فهو سارق سرقة خفية ولا يمكن التحرز منه، السارق يمكن أن تتحرز منه، بماذا؟ بإغلاق الأبواب وإحكام الحروز، لكن المستعير الذي جاء محتاجا إليك وأحسنت إليه هل يمكن التحرز منه؟ أبدا، ولا سيما لذوي النفوس الشريفة الذين يحبون الخير للغير. فإذا جاء يستعير مني ثم أعطيته، فيكون جزاء إحساني أن يجحد هذا عاريتي، ثم إن في هذا قطعا للإحسان. من أين؟ من المستعير أو من المعير؟
من المعير.
يأخذ الناس في منع العارية لأن عواريهم تجهل وتؤخذ عليهم. فالحاصل أن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا حذف في الحديث، وأن جحد العارية نوع من السرقة، بل هو أعظم من السرقة لأنه لا يمكن أن تحرزون بخلاف السرقة. إيش؟ ترى هذا تفريع على سؤال هو الثالث. نعم
اثنين وهذا الثالث.
الثالث الشفاعة. يقول العلماء في الشفاعة إنها التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الشفاعة الوساطة الواسطة، أن يشفع له بجلب منفعة أو دفع مضرة. فشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة يدخل الجنة شفاعة في جلب منفعة، وشفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وفي أهل النار أن يخرج منها من لم يستحق الخلود دفع مضرة.
باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث.
لاحظوا أن كراهية هنا بمعنى التحريم، كراهة التحريم. والكراهة في الكتاب والسنة وأقوال السلف تعني كراهة التحريم، بخلاف الكراهة عند الفقهاء فهي كراهة التنزيه. وهذا اصطلاح حادث، أن يكون المكروه يعني المكروه على سبيل التنزيه. انظر إلى قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لما يبلغ أن عندك الكبر إلى آخر، وفيها ولا تقتلوا أولادكم خشية الإملاق. قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني كراهة تنزيه أو كراهة تحريم. كراهة تحريم بل بعض من كبار الذنوب. نعم.
حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها.
إذا رفع إلى السلطان مفهومه أنه قبل رفع إلى السلطان لا بأس بالشفاعة. فلو رأيت شخصا مسروقا منه وعلم السارق وذهبت إلى صاحب المال وشفعت وقلت لا ترفعه للسلطان، أنا أعطيك مالك وزيادة أسطر على الرجل، فإنه لا بأس بالشفاعة هنا لأنها لم ترفع للسلطان. أما إذا رفعت فإنه لا تجوز الشفاعة فيها. ولكن من السلطان؟ هل هو المنفذ أو المحقق أو المثبت؟ هذه ثلاثة أشياء: المثبت، المنفذ، التجلى. تأمل ذكرون فيها الليلة القادمة إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى، شيخ هذا كلام ابن حجر.
نعم.
على الحديث الإشكال.
حديث عبادة.
أي نعم. نعم. الحد الكفارة في كتاب الإيمان الباب 18. قال قوله فهو أي العقاب كفارة، زاد أحمد له وكذا هو للمصنف من وجه آخر في باب المشيئة من كتاب التوحيد، وزاد وطهور. قال النووي عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة. قلت وهذا بناء على أن قوله من ذلك شيئا يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر، وقد قيل يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون، فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه.
كذا يا شيخ.
نعم. حتى يحتاج إلى إخراجه. ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث ومن أتى منكم حدا، إذ القتل على الشرك لا يسمى حدا،
لكن يعكر على هذا القائل أن الفاء في قوله فمن أن الفاء في قوله فمن لترتب ما بعدها على ما قبلها، وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير.
لاحظ القاعدة هذه، الفاء لترتب
ما بعدها
على ما بعدها على ما قبلها، ليتبين لكم ضعف قول شيخ الإسلام رحمه الله في أن الإخوة إذا كانوا محجوبين بالأب فإنهم لا يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، لأن الآية بالفعل ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه وأبواه فالأم من الثلث. إيش قال؟
أيها الإخوة، وبنهاية هذه